لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد
وعلى محمد.
اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة في البحث الخاص في بقية الصلوات قد وصل بعد أن انتهى الحديث من صلاة النيابة، قد وصل إلى صلاة الاستسقاء. وقلنا بأن صلاة النيابة كما تقدم قد تكون تطوعا من الإنسان، وقد تكون بإجارة أو بوصية نافلة أو بتحمل، باعتبار أنه يوجد حكم شرعي يلزم الولد الأكبر بقضاء ما فات والده من فرضه عليه السلام. طبعا دون الأم كما أشير إلى ذلك. ووقع الكلام في أنه ما هي الصلوات التي تقضى، هل يمكن أن تكون كاملة لكل ما ترفعه الإنسان متعمدا إن كان عليكم السلام نافيا مريضا أو ما شابه ذلك، أو إنما يقضى من كان معذورا في تركه. هذا كلام لم يتعرض له المصنف ولا الشارع تفصيلا، وإنما أبدله إلى محله مناسب ببحث قضاء الصلاة. وأشار أيضا إلى أن هناك طريقة يجب الالتزام بها، وهي أن صلاة النيابة تكون من حيث يعني الكم ومن حيث الكيف بحسب ما يتفق عليه بين الطرفين، باعتبار أنه مع هذا إشارة إلى صلاة الإجارة بخصوص، باعتبار هذا باعتبار أنها يعني حالة اتفاق وفيها إلزام، فلا بد أن يكون هناك إلزام بهذه الجهة. وهذه الصلاة كانت في آخر الصلوات الواجبة، وإن كانت لعلها أحيانا بالعرض وأحيانا بالعرض وأحيانا بالموت أو ما شابه ذلك، وقد يطبق عنها أيضا نفس الحديث، إلا أنه بدأ بهذا البحث في الصلوات الجديدة التي هي النوع الثاني من الصلوات، وهي الصلوات المندوبة. وأول هذه الصلاة هي صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقاء، يعني لما يقال فلان يستسقي يعني يطلب الحصول على الماء، هكذا يطلب الحصول على الماء فيسمى يعني مستسقي. ومن حيث الشرع هو أن يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث، أن ينزل المطر عليه عندما يكون بحاجة إليه. وطبعا تكون عملية طلب إنزال الغيث بطريقة خاصة أو كما يقيل على وجه مخصوص. ومما يعني يجب ذكره في هذه القضايا أن لهذه الحالة وهي الحاجة إلى المطار أسبابا متعددة، لأنه أحيانا الإنسان قد يصاحب يعني قد يجد حالة وهي فقدان المطار أو فقدان يعني الغيث، ولكنه قد لا يلتفت ماذا إلى أسباب ذلك. وأسباب ذلك كثيرة، منها أن هناك شيوعا وانتشارا للمعصية، فإن من أسباب حتى المطر عن الناس هي حالة شيوع المعصية أو كفران النعمة، هكذا كما قد يقال، أو يكون هناك حالة منع للحقوق، أو يوجد هناك تماد في الباغي، هناك تماد في الفساد، أو الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المعاصي التي يمكن أن يقال بأنها مما يغير النعم أو ينزل النقم كما أشارت بعض النصوص، وتحدث الرحمة عن الناس كما هو معلوم. ولذلك جلت سنة الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أن مثل هذه الحالة تحتاج ما لا تحتاج إلى وجود دور بشري إنساني في القضية. ولذلك ورد في بعض النصوص القرآنية أن رزق الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العباد قد يكون أحيانا سببه ماذا؟ سببه حالة من الحالات، ثم تتبدل هذه الحالة فيذوق هؤلاء وبال ما صنعوا، كما في قوله تعالى عليه السلام: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه إشارة واضحة على أن الإنسان قد يلقى بسبب أعماله من الله سبحانه وتعالى عقوبة حاضرة، فتكون أحيانا النعم التي يجدها الإنسان مسببة عن فعله، كما أن الجزاء الذي يجده الإنسان مسبب عن فعله، كما أن العقوبة أيضا تكون مسببة عن فعله كما أشارت هذه الآية. وقد أشار بعض النصوص بأن الله سبحانه وتعالى إذا عليكم السلام إذا غضب على أمة ارتفعت أسعار مثلا حاجاتها وحصل نزل عليها مثلا البلاء وحصلت عندهم حالة قصر مثلا في الأعمار، وهكذا آثار وضعية ماذا لغضب الله سبحانه وتعالى، بل ربما يكون هناك ماذا حالة فساد في تجارتهم، يعملون ولا يحصلون على تجارة ولا يحصل عندهم غنى وهكذا، يعني لا يحصل ماذا لا يحصل عندهم أموال، يعني كما يقال أموال حلال، وإنما لا بد أن يبدأ الطرق غير المشروعة في الفصل، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعني قد عاقبهم على ذلك. ولذلك أشارت بعض النصوص أن هناك أعمالا من الأعمال التي قد يقع فيها الناس، كل عمل من هذه الأعمال ينشر وباء من هذه الأوبئة أو عقوبة من العقوبات، وهكذا كما أشارت إلى ذلك بعض النصوص، كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا فتت أربعة ظهرت أربعة، إذا فتى الزنا كثرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الجنة نصر المشركون على المسلمين. هكذا كل يعني فعل يقابله ما يقابله جزاء كما يقال هكذا في قباله. ويعني من ذلك حد البطر، باعتبار أنه أيضا ورد في بعض النصوص أن الإمام عليه الصلاة والسلام كانوا يفسرون قلة المطر في بعض السنوات بأسباب ماذا؟ بأسبابها الخاصة بها، وذلك بأن الناس كلما أوغلوا في الوقوع في المعاصي كلما انخفض منسوب ماذا؟ منسوب المطر الذي ينزل عليهم، وهكذا باعتبار أنهم يمنعون هذه القضية. فقد يقال هكذا بأن مثل هذه القضايا لعلها لا تكون قضية، يعني لا تكون بذلك التأثير بالنسبة إلى يعني إلى الناس، باعتبار أنه من الممكن أن تكون هناك حالات قد يقال بالاستغناء عنها، ولكن هذه لعلها من الشبه، لأنه بقاء المطر محبوسا عن الأجواء ليس فقط يعني له تسبيب في مثلا حصول الحالة إلى الماء، وإنما له أسباب أخرى أيضا يتأثر بها الجو العام، وأيضا يتأثر بها الطقس والنباتات وغير ذلك من الأمور. ولذلك ورد في التاريخ بأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أجدبت الأرض أو إذا حدثت السماء مثلا أو قل يعني المطر النازل على المدينة كان يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الاستسقاء. ولذلك ورد في بعض النصوص أنه كان يخرج وطبعا دعاء يدعوه المعصوم في مثل هذه الحالة لابد أن يكون مستجابا. وأشارت النصوص إلى أن صلاة الاستسقاء صلاها النبي صلى الله عليه وآله ركعتين، ومن خلال كيفية هذه الصلاة يتبين بأنها صلاة مشابهة لصلاة العيدين. هكذا وردت في النصوص، ولذلك قال الشارح وهو طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا، وهو أنواع. كيف يدعو الإنسان، كيف يحاول الإنسان أن يسقى، أن تسقيه السماء؟ كيف يقول له انحق؟ ربما يتوجه الإنسان إلى السماء مباشرة فيدعو بأن يسقى. هذا طريق من الطرق يمكن أن يدعو الإنسان من دون صلاة. ولا يمكن أن يدعو لطلب الاستسقاء أيضا، ولكن ماذا؟ خلف صلاة، لا مانع من ذلك، وهذا نحو آخر. ولعله يعني يعتبر النحو المتوسط في هذه الحالة، إما أن يدعو بلا صلاة ولا خلف صلاة، وإما أن يدعو خلف صلاة، وإما أن يخرج للصلاة من أجل هذه الغاية، من أجل هذه الحاجة. ولذلك عبر عنه الشارح بأنه الأفضل. فتوجد مراتب ثلاث: دعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، ودعاء خلف صلاة، وصلاة ودعاء من أجل الاستسقاء. فعبر عنه بالأفضل، فالمفروض أن يكون هناك الأفضل أول، وهو الخروج من أجل الاستسقاء، ثم بعد ذلك الدعاء بعد الصلاة أو الدعاء بلا صلاة. قال: وهو أنواع، أدناه الدعاء بلا صلاة. وقد دل على ذلك، فلعله يقال أنه كيف يعني، هل هذه معروف أن الاستسقاء هو صلاة لا أنه دعاء، فكيف يمكن أن يقول الشارح الشهيد الثاني، كيف يمكن أن يقول الشهيد الثاني إن الاستسقاء دعاء؟ كيف يمكن ذلك؟ نقول يمكنه قول ذلك لأنه ورد في بعض النصوص، كما في خبر عبد الله بن بكير: سمعت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في الاستسقاء يصلي ركعتين، نعم، يصلي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستر. هكذا لعله ورد. ومن الواضح جدا أن يعني هذه القضية إذا يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون من خلال الدعاء، ويمكن أن تكون من خلال الصلاة ولكن لا بكيفية خاصة، ويمكن أن تكون بعد الصلاة ولكن بكيفية خاصة. فإن هذه الغاية، هذا الهدف، يمكن أن يطلبه الإنسان مباشرة، ويمكن أن يصلي ركعتين فيطلب ذلك، ويمكن ماذا؟ ويمكن أن يؤدي ذلك بالطريقة التي أشير إليها. فمثل هذه الحالة بهذه الكيفية هل تحتاج إلى مستند يعني لهذه الطريقة، طريقة الدعاء؟ لا، ليس كذلك، لأنه النتيجة هي طريقة من طرق ماذا؟ طلب الحاجة، وطلب الحاجة من الله سبحانه وتعالى ليس مقصورا بطريقة دون أخرى، وإنما الإنسان يطلب ما يريد من الله بالطريقة التي يختار. فقد يختار الإنسان أن يدعو مباشرة أو يصلي بكيفية غير محددة ولكنها مشروعة ويدعو، أو لا يصلي صلاة محددة خاصة بهذا الهدف، بهذا الطلب، فيكون ماذا؟ فيكون كما أشار الشارح أفضل المراتب أو أفضل الأنحاء أو الأنواع. قال: بلا صلاة ولا خلف صلاة، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة، هذا الحالة الوسطية، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين. كما أثرنا في هذا الرواية التي ذكرناها وهي رواية عبد الله بن بكير، حيث ذكر أن الإمام الصادق يقول حفظ يقلي ويقلب ركعتين ويقلب رداءه على يمينه فيجعله على يساره، والذي على يساره على يمينه، ويدعو الله فيستفحي. هذه الرواية التي تشير معنا إلى الكيفية التي تصلى بها صلاة الاستسقاء. ثم أشار قال وهي كالعيدين، في إشارة إلى ما ورد في خبر سابق أن هناك طريقة تصلى بها هذه الصلاة، وهذه الطريقة مشابهة لطريقة صلاة العيدين. وأشار الشارح أن هناك تشابها بين هذه الصلاة من حيث الكيفية، من حيث الوقت، من حيث الخطبة، فهناك جوانب متعددة يتشابهان فيهما، يعني يتشابهان فيها صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، حيث ورد أن في صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام سألته عن صلاة الاستسقاء فقال مثل صلاة العيدين. يقرأ فيها ويكبر فيها، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان مضيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي كذلك قنع. هذا بيان وتفصيل لطريقة أداء الصلاة وبيان للجوانب التي تتشابه فيها هذه الصلاة مع صلاة العيدين، إلا أن لا خصوصية أيضا لا ما يميزها، إلا أنه يوجد جوانب متعددة يمكن أن يقال ماذا بأنها جوانب مشتركة بينها وبين صلاة العيدين. ومن هنا قد يقال هكذا أن صلاة العيدين ربما هي صلاة يصليها الإنسان في هذه المناسبة وهي مناسبة العيد، وبالنتيجة لعله ورد في الأدعية الخاصة بصلاة العيد أو الدعاء الخاص بصلاة العيد أن هناك دعاء خاص، ولكن هذه الصلاة يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها غاية وتصلى من أجل تلك الغاية، فلما كانت تصلى من أجل تلك الغاية فلا بد أن يراعى في الدعاء الذي تتضمنه هذه الصلاة أن يكون فيها طلب استعطاف من الله سبحانه وتعالى وطلب للرحمة وسؤال لها، باعتبار أن الهدفين من هذه الصلاة هو إنزال الغيث وهو المراد الأصل من هذه الصلاة. ولذلك قالوا بأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في هذه الصلاة فهو مخير في استعمال الأدعية التي يريد، سواء كانت تلك الأدعية أدعية منقولة واردة أو لم تكن واردة، وإن كان الأفضل أن يدعو بما ورد عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أنهم سلام الله عليهم أعرفوا بمعاني الكلام ومقتضى الأحوال، وكيف يمكن أن يقول الإنسان في مثل هذه الحال وفي تلك الحال، فهم أعرفوا ماذا كما يقال بمفاتح السماء، كيف يمكن أن تنفتح السماء على الإنسان، هم أعرفوا ماذا أعرفوا بالكلام الذي يؤدي إلى الغاية التي أشير إليها في تلك النصوص، لأنها نصوص مسوقة من جهة عارفة كما هو معلوم. ولذلك ورد في بعض الكتب، ومنها ما ورد في كتاب البلد الأمين، أن أفضل القنوت في صلاة الاستسقاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو قوله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذا الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا. اللهم معتق الرقاب ورب الأرباب ومشفي السحاب ومنزل القطر من السماء إلى الأرض بعد موتها، فالق الحب والنوى ومخرج النبات وجامع الشتات، صل على محمد وآل محمد، واسقنا غيثا مغيثا غدقا مغدقا هنيئا مليئا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا. اللهم استعبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلادك الميتة. قفلة. وهذا الدعاء الذي ورد، إلا أنه كما أشار مطابق فيها وفي غيرها أن الإنسان يمكنه أن يختار الدعاء الذي يريد، ولكن هذه أدعية واردة. فإذا أريد أن كما يقال أن يرجح أو أن يقارن بين دعاء ودعاء، فمثل هذه الأدعية تكون ماذا؟ تكون مقدمة، باعتبار أن من قال هذا الدعاء هو أعرف ماذا بمعاني الكلام، وأعرف ماذا بمقتضى الحال، ما الذي يناسب مقتضى حال الإنسان الذي يريد الاستسقاء، ما الذي يناسبه؟ لا يناسبه إلا ما ذكره ماذا؟ إلا ما ذكره المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو والد عن النبي، وهو خير الخلق. هكذا قال: قال وهي كالعيدين في الوقت والتكبيرات الزائدة في الركعتين، باعتبار أنه يوجد 5 تكبيرات في الركعة الأولى و4 تكبيرات في الركعة الثانية، ويوجد قنوت بعد ماذا؟ بعد كل تكبيرة، والجهر والقراءة، باعتبار أنه يقرأ سورة الحمد وسورة الحمد وسورة جهرا، كما أيضا هناك في صلاة العيدين. والخروج إلى الصحراء أيضا كذلك، وغير ذلك، باعتبار أنه ممكن أن يستحب قراءة بعض الصور الأخرى من سورة مثلا سورة الأعلى أو سورة الشمس، كما الأولى في الأولى والثانية في الثانية، إلا أن القنوت هنا بطلب الغيب. صحيح هاتان صلاتان متشابهتان، وقيل هذه كثير، إلا أنه يوجد في هذه الصلاة خصوصية من هذه الجهة. فإذا كانت الجوانب التي ذكرت سابقا يمكن أن تكون موجودة في صلاة العيدين، فإن مما يجب أن يلاحظ في دعاء هذه الصلاة أن يكون الهدف ماذا؟ طلب الغيث، طلب المطر، باعتبار أن القنوت في صلاة العيدين هو قنوت وارد ليس له هدف إلا كما ورد. أما هذه الصلاة فهدفها معلوم، فإن الإنسان إنما يصليها من أجل المطر، فإذا لا بد أن يلاحظ ذلك الهدف في دعائه، وإلا كان يعني كما يقال كان الهدف غير ملحوظ في هذه الصلاة، وهذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يقبل. ولذلك قال: إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة. وهذا باعتبار أن هذا من الأمور يعني الأمور الطارئة بين الصلاتين. قال: ويحول الإمام وغيره الرداء يمينا ويسارا. هذا أيضا من الحالات المطلوبة هنا، بأن يحول الرداء الذي يكون على اليمين يحوله على اليسار، الرداء الذي يكون على اليسار يحوله على جهة اليمين بعد الفراغ من الصلاة، فيجعل يمينه يساره وبرعان. حتى قد يقال ما هو السبب في ذلك؟ قالوا اتباعان، لأنه هكذا صنع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما، أو هكذا فعل المعصوم عندما خرج للاستسقاء. قال وبالعكس الاتباع، باعتبار أن ذلك يكون فعله تأتيان بما صنع النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج للاستسقاء، كما ورد ذلك في رواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. والتفاؤل، حتى هنا كما يقال عندما يعني يقلب الإنسان رداءه من اليمين إلى اليسار ويقلب اليسار، هذا تفاؤل. ماذا تفاؤل؟ لأن الله سيقلب الحال من حال جدرين إلى حال ما، إلى حال يعني مطرين. وهكذا كما هو معلوم لأن هذا يكون تفاؤلا بأن يقلب الله الجو الذي هم عليه، الحالة هم عليه من حالة جذب وقحط إلى حالة ماذا؟ إلى حالة رحمة ونزول نزول المطر. وقد ورد ذلك أيضا، حيث ورد في بعض النصوص كما ورد في مرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول سألته لأي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه، قال أراد بذلك تحولا جذب قصبا. إشارة يعني تفسير لهذه القضية كما هو معلوم. ولذلك الشارع ماذا قال؟ قال يعني بالتفاؤل حتى يكون ذلك ماذا؟ تفاؤلا بتغير بتغير الأحوال. ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسنان. فهنا الشارع يقول باعتبار أن هذا الجعل وهو جعل اليمين الرداء يسار الرداء بالعكس، لابد ماذا؟ لابد أن يكون ذلك التحويل يعني سيؤدي إلى امتلاك هذا الرداء، لأنه إذا أراد أن يقلب اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين كأن ماذا؟ كأن الأسفل سيكون فوق الأعلى، كأن المفروض يقول يبين ذلك بأنه المفروض أن يبين بأن هذه القضية يمين ويسار، كيف يمين ويسار؟ اليمين واليسار لابد أن يكون هناك شيء ثابت على اليمين وشيء ثابت على اليسار، ثم يحول جزء مما هو على اليمين إلى اليسار وبالعكس. فيقول كان المفروض يعني كان المفروض أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك من ماذا؟ لا يمكن أن يكون ذلك عندما يلبسه الإنسان من طرف الوجه، بل لا بد ماذا؟ أن يكون ذلك على خلاف المتعارف، فيلبس الرداء من طرف الظهر. فإذا أراد أن يجعل اليمين على اليسار وبالعكس لابد أن يلبسه ماذا؟ لابد أن يلبسه من جهة الأمام لا من جهة الخلف، لأنه إذا لبس الثوب من جهة الخلف بالطريقة المعتادة لن يستطيع أن يجعل اليمين يسارا. هذا الثوب إذا لبسته بهذه الكيفية، إذا جعلت هذا جعلت الأسفل يمينا، أسفل اليمين يمينا يسارا، وأسفل اليسار يمين، لم أجعل اليمين يسارا، فإذا أردت لابد أن ألبسه بالطريقة من الوجه لا من الظهر.
لا ليس بالضرورة
هاي كيفيه. حتى يقول الشارع أن يكون جسم يعني عندنا يعني ونحقق هذا المعنى أنه بالنتيجة هل يجب أن يكون اللبس بالطريقة المعتادة أو لابد أن يكون بطريقة غير المعتادة. يعني أكو طريقة على أولادي شايفية، أكو طريقة يعبرون عنها طريقة لبس الرومان. الثوب الرداء ليس بالضرورة أن يكون عباء، وإنما قطعة قماش. هذه قطعة القماش تلف على ظهر الإنسان، حتى تثبت على ظهر الإنسان لابد أن تنقلب، يعني حتى تثبت عليها قطعة غير مخيطة، فحتى تثبت على لابد أن يكون الطرف الذي يكون على اليمين والطرف الذي يكون على اليسار، يعني إما ممسوك في اليد أو موضوعا على الجهة. فالشارح يقول المفروض هو يبين أن القضية إما أن تلبس بالطريقة المعتادة أو تلبس بالطريقة غير المعتادة. الطريقة غير المعتادة حتى تجعل اليمين يسار واليسار يمين لابد أن تلبس الطريقة مو من جهة الوجه وإنما من جهة الظهر. هسه هذا تفسير لهذا ذكر بعضهم. وقد يكون تناسب هذا التفسير الثاني الذي أشار إليه، وهو أنه الباطن والظاهر. هذا التفسير الثاني أنه الباطن والظاهر يطلب الرداء، لأنه إحنا الآن عندنا طريقة معتادة في لبس الرداء، هذه الطريقة المعتادة ينقلب فيها الرداء إلى الجهة الأخرى فيصبح هذا إلى مكان آخر. فالشارح ماذا يقول؟ يقول المفروض أنه عندما أشار إلى أن اليمين يصبح يسار واليسار يمين، كان المفروض أن يشير أيضا إلى جعل أعلاه أسفله وظاهره باطن أيضا، باعتبار يعني باعتبار أنه لابد أن تكون أن يكون لبس الرداء بالطريقة غير المتعارفة اللي يتحقق معها، ماذا اللي يتحقق معها؟ أن يكون هناك فعلا تحول بالنسبة إلى الرداء يمينا ويسارا. هذا ذكرت في هذه الهيئة طرق متعددة. الطريقة الأولى أن يقلب الرداء يمين الرداء يسارا وبالعكس، هذه صورة من الصور. الصورة الثانية هو يقلب أعلاه أسفله وبالعكس، والطريقة الثالثة يقلب الظاهر باطنا. فصور متعددة. الشارح يقول إذا أردنا أن نحقق جميع هذه الصور لابد أن نلاحظ أن طريقة لبس الرداء لابد أن تختلف على الطريقة المتعارفة حتى نحقق هذه الهيئات الثلاث: أولا الخلف، وثالثا الطرف، وثالثا الباطن ظاهرا والظاهر باطنا. فلذلك عندما عندما يجعل الإنسان ظاهر الرداء باطنه وباطن الرداء ظاهره يمكن أن يتحقق المعنى الذي يريده. فلذلك كأن الشارع يريد أن يقول أنه يوجد في هذه الصورة التي أشارت إليها الروايات ثلاث تقليبات، لا تقليبة واحدة. التقليبة الأولى أن اليمين يكون يسارا واليسار يمينا، والتقليبة الثانية أن الأعلى يكون أسفلا والأسفل أعلى، والتقليبة الثالثة أن يكون الظاهر باطنا والباطن ظاهرا. فهذه الثلاث إذا أراد الإنسان أن يحققها في لبس الرداء لابد أن يلبس الرداء بالطريقة المعاكسة، يعني بالطريقة غير المتعارفة حتى تتحقق هذه الطريقة. يعني الشارع يقول إن العبارة التي أشار إليها التي أشار إليها المصنف لا تحقق هذه التقليدات، لأنه بالنتيجة هي تحقق ماذا؟ تحقق حالة واحدة من هذه، لا تحقق بقية الحالات. والحال أنه لابد أن يشير إلى أنه مع جعل اليمين يسارا جعل ماذا؟ جعل الباطن ظاهرا والأسفل أعلى، حتى تتحقق ثلاث تقليدات. هكذا خبري. لذلك قال قال ولو جعل بعد ذلك، يعني هذا إشارة إلى أن كلام المصنف بطريقة مجرد قلب اليمين يسارا واليسار يمينا لا يحقق ماذا؟ لا يحقق التقليبات الثلاث. قال ولو جعل مع ذلك أعلاه أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسنا، ويترك محولا حتى ينزع. هكذا حتى تتحقق ماذا؟ حتى تتحقق هذه الأمور الثلاثة. فكان يريد أن يقول أن مجرد ذكر تحويل اليمين يسارا واليسار يمينا هذا لا يكفي، بل لا بد ماذا؟ بل لا بد من الإشارة إلى بقية التقليبات حتى يتحقق ذلك، حتى يتحقق كيف يكون اليمين يسارا واليسار ماذا؟ واليسار يمينان، لأن هذا يعتبر بالطريقة المتعارفة كل سيكون ماذا؟ كل سيبقى على حاله لن يتبدل هناك شيء. فلا بد ماذا؟ لا بد من أن يكون الثوب يلبس بالطريقة المعاكسة. ثم قال في لا يعني طرق متعددة، والطريقة التي تحقق الثلاث هو أن يقلب الثوب حتى يتحقق التقليبات. عبارة المصنف لا تحقق هذا الشيء اللي احنا فيه. عبارة المصنف تقول بأنه اليمين يسار واليسار يمين فقط، هذه اليسار يمين واليمين يسار كيف تحصل؟ يقلب الثوب يتحقق، ينقلب الثوب ينتهي الثوب. أما يقول الشارح لا، المفروض أن طريقة التقليب يتحقق فيها ليس تقليبا واحدا وإنما ثلاث تقليبات: تقليب اليمين واليسار، تقليب الأسفل والأعلى، تقليب الظاهر والباطن. ومثل هذه الحالة لا بد أن يلبس الثوب بالطريقة المعاكسة حتى تتحقق. عبارة الشارع أو عبارة عفوا المصنف أن الثوب يقلب يمينه يسارا ويساره يمينا، هذه يقلب يسار يمين يعني يساره يمين ويمينه يسار، هذا يمكن أن تحصل ولو باللبس من الأمام. فيقول لا، هو ليس فقط مجرد تقليب اليسار واليمين، وإنما الذي يقلب هو ثلاث أمور: اليمين واليسار والظاهر والباطن والأسفل والأعلى. هذه الثلاث تقليبات لا تتحقق إلا إذا قلب الجدار. وهكذا فجعل ما كان على يمين الإنسان على يساره، وعلى ما ويكون ما على يمينه على يساره، وتتحقق بقية التقليبات وهو أن يكون الظاهر باطنا عندما يقلب، والظاهر باطنا والباطن ظاهرا، والأسفل أعلى والأسفل أعلى والأعلى أسفل. فيكون لا بد أن تتحقق هذه الثلاث. طبعا يوجد كلام مع الشارع يعني في هذه القضية، ولكن الشارع يقول هذا هو المطلوب، كيفية تحقق ذلك ينطوي على تحقيق هذه التقليبات الثلاث، ولا يكون ذلك إلا بهذه الكيفية. حتى يعني يبقى إلى نهاية هي حتى ينزع بعد ذلك حتى تنتهي الغاية كما يقال. حتى لعله حتى يستسقى حتى ينزع وكاس حتى ينزع.
نعم.
لا حتى ينزع يعني ينزع. لا حتى ينزع إلى نهاية النزع يعني لا يغيره. يعني لا يغير حتى ينتهي عمله فينزع بعد ذلك. يترك هكذا. يعني يطلق هكذا حتى ينزع وهو هكذا بهذه الكيفية. طبعا هذا الكلام من الشارع غير مقبول عند البعض، وقالوا بأن هذا الكلام الذي يكره، لذلك قلنا بأنه يوجد في هذه القضية كلام. البعض قال بأن هذا أساسا ما مطلوب، إنما المطلوب تحقيق ماذا؟ إنما المطلوب تحقيق أداء هذه القضية اليمين واليسار ليس أكثر من ذلك. أما أنه قضية هذا التحويل بهذه أمور الثلاث، يعني التحويلات والتقليبات الثلاث، البعض لم يقبل بذلك أبدا، وقال بأن هذا الكلام من الشارع يعني لا يحتاج لا إلى قلب الظاهر باطن. يعني هذا الصوب يحتاج يقلب يلبس هكذا، كيف يحول؟ لابد أن يحول يمين يسار ويسار يمينا. فإما إذا كانت مجرد التقليد الأولى فلابد ماذا؟ لعله يلبس بالعكس حتى يتحول يمين يسار، وإلا كيف يتحول يمين يسار ويسار يمينا؟ فيقلب ماذا؟ فكأنه ماذا؟ كأن الإنسان شلون مثلا لعله أنتم لا لاحظتوا أن الإنسان أحيانا اهتمى بالعرف، بالعرف لما الإنسان يصاب مثلا بمصيبة أو ما شابه يلبس لباسه بطريقة مختلفة عن اللباس العادي، فكأن حالة الاستسقاء حالة غير طبيعية، فيلبس الإنسان رداءه بطريقة تشير ماذا؟ تشير إلى وضعه الذي يمر به، فيلبس عباءته بالطريقة المخالفة هكذا. وطبعا العباءات في ذلك الزمن ربما لم تكن بهذه الكيفية اللي الآن احنا عليها، وإنما ربما كانت قطعة من القماش ليست بهذه الصورة المتعارفة. فلذلك من الممكن ماذا؟ أن الإنسان بدل أن يضعها على كتفه يضعها ماذا؟ من الجهة المقابلة. لذلك بعض العلماء أشكلوا على الإشارة بأن هذه الطريقة ليست واردة كما أشير. إن شاء الله بقية الحديث يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.